التنبيهات مثل الإصحاب، لكن تكتب بصورة معينة ورقة تجارية، لأن عندنا الأوراق التجارية والأوراق المالية والنقود. الأوراق التجارية الشيك والتنبيهات، والأوراق المالية الأسهم والسندات. يعني شركة تتبع للأوراق المالية يعني تبيع أسهم وسندات، أو أسهم فقط أو سندات فقط. والأوراق النقدية هي النقود. فالأوراق التجارية تبيعها من الأوراق التجارية يكتب فيها، لأنه يتعهد أن يسلم لفلان مبلغ كذا بتاريخ كذا، وله حق تظهير الكمبيالة إلى من يشاء. ما معنى حق تظهير الكمبيالة؟ يعني يكتب على ظهر الكمبيالة بأنه يبيع هذه الكمبيالة في شركة معينة لأي أحد في حقه. ثم يأتي ما يعرف بخصم الأوراق التجارية أو حسم الأوراق التجارية. ما معنى هذا؟ كمبيالة هذه ب100,000 أو ب10,000 تدفع بعد 3 أشهر. فالشركة التي أخذت الكمبيالة تذهب إلى بنك الأم وتقول له أريد خصم هذه الكمبيالة. بنك الأم في قسم خاص خصم الأوراق التجارية. فمعنى خصم الورقة التجارية؟ يعني البنك ينظر إلى قيمة هذه الورقة التجارية، هذه الكمبيالة. الكمبيالة هذه 10,000، ثم الدفع بعد 3 أشهر، الفوائد 200 مثلا. لو 10,000 الآن لمدة 3 أشهر، فوائد 200 أو 300 أو 500 أي مبلغ. وتحصيل الكمبيالة سيأخذ كانت مبلغ كذا. فيأتي لصاحب الكمبيالة ويعطيه بدل 10,000 9,500 مثلا الآن. هذا معنى الخصم. تعجيل الدفع مقابل فائدة معروفة محددة، فيعطيه المبلغ بعد خصم الفائدة وتكاليف التحصيل. فالفائدة وتكاليف التحصيل 500، إذا يعطيه 9,500. هذا إذا كل معاملة في الأرض معاملة صحيحة، إلا أنها هنا تتحول إلى معاملة ربوية، لأننا نعلم في النقود، وهذا سيكون التطبيق المعاصر، إن النقود لابد فيها من التساوي والتقابض عند اتحاد الجنس، أو التقابض فقط إذا اختلف الإنسان وكان من الأصناف المتحدة في العلة. نكتفي بهذا لأن الوقت انتهى، والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزا الله الشيخ، جزا الله فضيلة الشيخ الجزاء. قبل الأسئلة هناك بعض التنبيهات. الأول فيما يتعلق بالمحاضرة، تجدون إن شاء الله مسجلة من أول المحاضرة إلى محاضرة اليوم في تسجيلات النور، يعني تنزل أولا بأول إن شاء الله. بالنسبة للأخوات، الباب الخلفي مفتوح الآن، تم إصلاحه، يتم الدخول والخروج من باب مخصص للنساء رفعا للحرج على الأخوات. بالنسبة لكشوف التحضير يقول الكلام سترفع بعد نصف ساعة من بدء المحاضرة، الساعة 8:30 ترفع كشوف التحضير. هذا السائل يقول ما حكم غرامة التأخير في الاستعارة؟ في الاستعارة
أو الأموال التي هي تكون دينا يجوز فيها غرامة التأخير. ولذلك مجمع الفقه الإسلامي بحث موضوع الشرط الجزائي. فانتهى الى ان الشرط الجزائي اذا كان في زيادة على الدين فهو من الربا المحرم، هذا لا خلاف فيه ومن غرض التأخير. ولكن جاء في عقد الاستصناع، وفرش عقد الاستصناع فيما بعد لما يكون في التسجيل، جاء في عقد الاستصناع جواز الشرط الجزائي، بمعنى ان من طلبت منه ان يبني لك تتقدم على التسليم في تاريخ كذا، والتسليم في تاريخ كذا يعني انك يمكن ان تؤجر المكان لماذا؟ اذا لم يسلم في هذا الوقت يقع عليك خساره. فهنا اجازوا الشرط الجزائي. اذا الشرط الجزائي غير مرتبط بدين، وانما المرتبط بمنع الضرر ورفع الضرر لا مانع منه.
هذا السائل يقول هل غرامة التأخير على الأعمال الاستصناعية أو المقاولات داخل
الربا الجزائي؟ قلنا هنا لا يتعلق بدين، يعني انظر عندما تتعاقد في شرط جزائي، هل الشرط الجزائي يتعلق بالدين؟ لا توقع. لماذا؟ أن هنا الآخذ والمعطي فيه سواء، من يأخذ الربا كمن يعطي الربا، اللعنة تلحق الجميع. فلا توقع إلا إذا كان هناك خطر على حياتك، وما أظن شراء سيارة إن لم يشتريها فيها خطر على حياتك. إذا هنا الارتباط بالدين إذا لم يكن مرتبطا بدين وإنما بمنع ضرر وهذا مقابل الضرر فلا مانع.
يقول إذا عقدت عقد مع المصرف مع يعني
لا نريد بنك مع أي بنك ولا أي شركة،
يعني
كلام عام، شركة إسلامية، شركة غير إسلامية، شركة ربوية، بنك ربوي وهكذا،
بنك إسلامي يعني مود يعني يحدد تحدد بها معينة حتى لا
نعم. يقول الإنسان ليس بشرط أن يكون في خطر، أن غرامة التأخير ليست مقتصرة على خطر، موجودة في جد كثيرة.
هذا يقول عقد عقد مع بنك إسلامي وكان العقد فيه شرط غرامة التأخير ولم يعلم بالحرمة حين العقد، فماذا يجب عليه؟ وأنه رفع إلى الرقابة في البنك فلم يلغى الشرط، فهل تبرأ ذمته بمجرد معارضته للتطبيق بقلبه؟
يعني هنا لا يأسمك هذا كان لا يعلم، لكن لابد أن يبذل المستطاع إلغاء هذا الشرط. قال بأنه لجأ للرقابة الشرعية فلم تقبل. إذا إن استطاع أن يسرق العقد أو أن يرد المبيع أو أن يدفع الثمن في الحال فليفعل. يعني إذا المسألة بالاستطاعة، اتقوا الله ما استطعتم.
نعم. يقول هل يجوز أن يدفع المشتري للسيارة من خلال البنك الإسلامي دفعة للمعرض لحجز السيارة، وعندما يقول البنك بالشراء من المعرض يقسم الدفعة التي هي عبور من ثمن السيارة ويحتسب البنك تلك الدفعة من عقد البيع على أساس أن المعرض يعطي
ثلاثة؟ أرجو إرجاع هذا السؤال إلى أن استكمل التوضيح المعاصر للبيع بالتقسيط. أنا لم نستكمل بعد هذا سيأتي الاتفاق مع المعرض وحل اتفاق مع المعرض والسيارة ترجع للمعرض العيد والتورك سنبحث هذا الشرط.
هنا يقول هل يجوز كتمان العيوب عند البيع مع شرط البراءة في المداد العلني أو غيره؟
شرط البراءة من العيب هذا فيه خلاف بين الأئمة في الأحكام، واشترط البراءة لم يبرأ هذا قول، وقول آخر أنه ما دام اشترط وقبل بالشرط هذا يجوز. لكن نقول أيضا إذا كان البائع يعلم بالعيب ولم يبين يأثم حتى لو اشترط يأثم، لأن هذا أمر لابد منه بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما إذا كان مثلا يبيع سيارة مستعملة وذهب ليبيعها للمزاد وهو لا يعرف ثم المدار فيها عيوب، نعم في هذه الحالة لا يعلم، إنما يعلم أن فيها عيوب أو فيها عيوب وسترها تجيز، هنا إذا يأثم.
سائل يقول هل يملك خيار خيار الرؤية من رأى السلعة وكانت موافقة للوصف؟
أيضا فيه خلاف، بمعنى إذا كانت بالضبط تبع الوصف فليس له خيار، وهناك من يرى أن له خيار، فإذا هذا يكون بالاتفاق ما دام موضع خلاف. مراد الخلاف أيها الإخوة تحسن للاتفاق بين المتعاقدين، إذا أراد أن يكون له خيار رؤية اشترط هذا خيار رؤية، الآخر أراد أن يبيع وليس له خيار رؤية يشترط هذا.
هل يقول ما حكم البيع الإيجاري؟ إلى أين هل يقصد الإيجار؟
البيع التأجيري هذا سنأتي إليه إن شاء الله تطبيق معرض.
هذا يقول بالنسبة لخيار الشرط للمشتري، ألا يفوت ذلك فرصة عن البائع في التصرف في السلعة وفيه غرر فيه غبن للبائع؟
البائع يعلم ووافق، ولذلك بداية التطبيق مع مصر القطر الإسلامي بداية تطبيق هذا الشرط عندما أردت أن يتحول من بيع المرابحة إلى بيع المساومة، وقالوا ماذا نفعل ببيع المساومة؟ بيع المرابحة فيه وعد بالشراء وفيه العقود يدفع وفيه كذا، فلما جئنا لهم بهذا المخرج الذي أخذناه عن أبي يوسف وشيخ الإسلام ابن تيمية كان البائعون يرفضون، بالتدريج بدأوا يقبلون إلى أن أصبح معلوما. فإذا هنا الأمر يرجع للبائع لأنه يعلم أنه إذا كان خيار الشرط مدة كذا للمشتري فقط أي أنه خلال هذه المدة لا يستطيع بيع غيره، فإذا هو يعلم فلا شيء في هذا.
هذا يقول ما حكم من اشترى بنية فسخ العقد وذلك لاستخدام السلعة لمدة معينة ثم يقوم بفسخ العقد، وهل يجوز للبائع أخذ عوض عن هذا الاستخدام إذا كان غير منصوص في العقد؟
هنا قلنا إذا كان هذا بشرط موافق عليه البائع فإذا ينفذ الشرط، لم يوافق عليه البائع معناه لا يتم البيع، فالبائع لابد أن يضع في حسابه كل هذه الاحتمالات قبل أن يوافق.
هذا يقول أن هناك من يقول أن البنوك الإسلامية عندما تبيع بالتقسيط يكون السعر أغلى من البنك الربوي،
والزواج تكلفته أكبر من الزنا، فلا نقارن بين الزواج والزنا ولا نقارن بين إسلام وربوي.
نعم. يقول هذا غرامة التأخير إذا تم في العقد أن البائع إن لم يورد السلعة في تاريخ كذا فعليه كذا وكذا غرامة، فما الحكم؟
هنا كما قلنا الغرامة هنا ليست متعلقة بالدين وإنما بالمبيع، وذلك وجدنا مما سبق من الشروط إن قال له سأسير معك غدا مخاوض مثلا حملات حسن أنه سيخرج معه واستعد المقاول وقال إن لم أخرج فلك كذا، هنا قالوا يجوز. إذن الشروط التي لا تتنافى مع مقتضى العقد ولا تؤدي إلى حرام كالربا والميت وباتفاق الطرفين وليس فيها زيادة على دين، هذه الشروط
تجوز. الأخوة الكرام بالنسبة للخط حقيقة نرجو أن تساعدونا في هذا، لأن بعض الأسئلة يعني أحس أنها قيمة لكنها تحتاج إلى ترجمة. هذا هنا هذا السؤال واضح، يقول الأخ في الشركات الإسلامية رفضت مبدأ غرامة التأخير في الشرط، فلماذا لا يكون ذلك شرط جزائي قد اتفق عليه المتعاقدان والعقد شريعة المتعاقدين؟
أولا أصحح السؤال، لم أرفض غرامة التأخير وإنما الذي بين أنها ربا في المجامع الفقهية، فأرجو أن ينسب إلي قول، لأن كثيرا ما أسمع أفتيتم بكذا، أقول يا أخي أنا لا أفتي، أنا أنقل قرارات المجامع الفقهية ولا أستطيع أن أتحمل فتوى ألقى بها ربي الآخرة ربنا عز وجل. فإذا هنا أرجو أن تكون أسئلة دقيقة. وقال هنا المجامع رفضت كذا، فلماذا لا يكون الشرط كذا؟ قلنا الشرط المتعلق بزيادة الدين هذا من الربا المحرم بالإجماع، ربا محرم. وربا الجاهلية عندما نأتي إلى شرح الربا والطب معاصر سنرى أن هذه صورة من صور ربا الجاهلية، بيع الآجل ثم عندما يأتي الموعد إذا تأخر المشتري في الأداء يقول له إما أن تقضي وإما أن ترضي، جاهلية، إما أن تقضي ثمن دين أو ترضي، فيربي يزيد في الدين ويزيد له في الأجر. إذن هي صورة من صور الجاهلية.
هذا أخ يقول ذهبت لشراء سيارة عن طريق فرع البنك الإسلامي ثم انتقلت لفرع آخر لنفس البنك فوجدت فرقا في السعر بين الفرعين، وعند الاتصال أخبروني أن الفرق عبارة عن التأمين على الدين وأنه إجباري، فهل هذه المعاملة جائزة وما حكم هذا النوع من التأمين؟
مسألة الفرع يختلف عن فرع هذا يرجع فيه للبنك، لكن موضوع التأمين هذا بالذات لا أستطيع أن أحكم عليه لأن لم أره من قبل. لكن أقول موضوع التأمين سمعت إليه التفصيل أشير إليه الآن بأن المجامع الفقهية انتهت إلى عدم جواز التأمين التجاري وإلى جواز التأمين الإسلامي. إذا كان هذا التأمين إسلاميا فهو جائز، وإذا كان تجاريا فهو غير جائز.
هذا يقول لو اتفق المتعاقدان في البيع بالتقسيط على أنه إذا كان دفع الثمن في 6 أشهر فالثمن كذا، وإذا كان في 8 أشهر فالثمن كذا، فما الحكم؟
قلنا من قبل نهى صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، ومن صورها لها صور كثيرة، لكن من صورها أن يقول له هذه بكذا نقدا وهذه بكذا نسيئة بالأجل. هنا بالأجل ل6 أشهر بكذا وبالأجل ل8 أشهر بكذا، دون أن يحدد في مجلس العقد لا يجوز شرعا. غير جائز أن يفترق المتعاقدان ولم يحدد الثمن الأجل، لابد أن يحدد وتحدد مدته الأجل. إذا جعلها كذا أو كذا يكون هنا في جهالة وبيعتان في بيعة، وهذا غير جائز كما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا الأخ يقول هل مسألة البيع بالتقسيط من البنوك الإسلامية مسألة خلافية بين العلماء يسع الناس الخلاف فيه، أم أنها صارت من قطعيات بالتحريم حيث يأثم كل من تعامل بها، وماذا على من اشترى منهم بالماضي وعزم على التوبة؟
كان المفروض أن انتهينا من البيع بالتقسيط. أنا أتحدث عن المجامع الفقهية، إن شاء الله سنتحدث عن المجامع الفقهية لأن هذا أمر ضروري لابد منه، لابد أن نعرف أقوال المجامع الفقهية حجة أم ليست بحجة، ولماذا هي حجة أو ليست حجة. فأقول هنا بالنسبة لهذا السؤال عندنا قرارات المجامع الفقهية، قرارات المجامع الفقهية نأخذ بها أم لا نأخذ؟ بالنسبة لي شخصيا لا أفتي بغير قرارات المجامع الفقهية، يعني إذا الفتوى تكون مجرد نقل لها ثم غرامة التأخير لا تحتاج إلى مجامع فقهية، لأن كما قلت هي صورة من صور ربا الجاهلية، ولذلك نفس الشركات الإسلامية تعلم هذا فتجعل هذا المال لا يختلط بمالها، يعني إذا هي نفسها تعلم أنها حرام لكن طبقت هذا بالنسبة للمدين المماطل فقال هذا ضرر فلا بد أن نعالج الضرر.
هذا يقول ما حكم بيع سيارة مع أقساطها، هل هو من باب بيع الدين بالدين؟ وما الحكم؟
بيع السيارة بأقساطها، إذا كانت الأقساط لبنك ربوي لا يجوز، لأن هذا يعني أنك تتحمل الربا، أن الأقساط الربوية تتحول عليك. إذا كان الشركة إسلامية وستدفع مبلغا نقدا وباقي الأقساط تتولى دفعها أي حوالة الدين، ليس بين دين بدين، إنما هي حوالة دين، أنت اشتريت السيارة وتم حوالة الدين عليك وأنت دفعت جزءا للمشتري أو لم تدفع.
هذا يسأل في اختيار التدليس، يقول أنا طبيب أعمل في شركات الأدوية، والمعلوم أن كل دواء له تأثيرات جانبية كثيرة، ولكن له مفعول جيد لعلاج مرض ما. وإذا ذكرنا كل ما تقوله الأبحاث عن الدواء فلن يستخدم أحد أي نوع من الدواء، فهل عدم ذكر ذلك في النشرة الطبية داخل يعني فيه شيء من التدليس أو كذا؟
إذا كان لابد من البيان لابد أن نبين. إذا رأى أن هذا سيضر بالمريض، هل ليس له دواء إلا هذا الدواء، وهو دواء ناجع نافع في هذا المرض، لكن فيه أضرار وكل الأدوية فيها أضرار مثلا، ورأى أنه إذن علم بالضرر هذا سيؤثر عليه، فالهدف ليس التدليس، وإنما الهدف عدم الذكر لمصلحة المريض. إن كان كطبيب مسلم يرى أن من مصلحة المريض ألا يعلم، فمن حقه ألا يعلم المريض.
هذا أخ يقول، هل يجوز للتاجر أن يبيع ما ليس عنده إذا كان متوفرا في السوق وهو قادر على تحصيله بيسر وسهولة؟
نص الحديث الشريف لما جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له بأنني أبيع ثم أذهب إلى السوق أشتري وأسلم المبيع، وقال له صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك. إذن لا يجوز أن تبيع ما ليس عندك، لكن يمكن الوعد، يعني الحل هنا الوعد. ولاحظوا أيضا لأن الوعد في القانون عقد، قوانين تعتبر الوعد عقدا ملزما، ليس وعدا ملزما، إنه عقد. فإذا هنا يعني احتكام يكون إلى الشرع في الوعد وليس إلى القانون، فإذا كان سيحتكم إلى القانون فهو عقد غير جائز، إذا كان سيكون فيه التزام بأحكام الشريعة الإسلامية فالوعد جائز.
هذا يقول، هل يجوز في بيع المرابحة لآمر بالشراء بيع السلعة قبل قبضها أو نقلها إذا اشترط أن يكون الضمان على المشتري الأول؟
قبل القبض لا يجوز البيع، لكن ما مفهوم القبض؟ قبض كل شيء بحسبه، والقبض يخضع للعرف. قبض البيت بالتخيير، قبض هذا الكوب انسد باليد، بإيداع في الحساب قبض، شيك الحالي الذي له رصيد قبض، حوالة قبض. فإذا تم القبض بأي بمفهومه عرفا وشرعا جاز البيع، إن لم يتم القبض فلا يجوز البيع. لماذا؟ لأن قلنا الضمان ينتقل من المبيع من البائع إلى المشتري بعد القبض، وقبل القبض يكون في ضمان البائع، فلو أن المشتري باع قبل أن يدخل المبيع في ضمانه فهنا ينطبق عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ربح ما لم يضمن، ما لم يكن في ضمانك لا تربح. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الخراج بالضمان، خراج نفع زيادة ربح بالضمان، يعني إذا كنت ضامنا فمن حقك أن تربح، لست بضامن فليس من حقك ان ترضى. فاذا لا يجوز البيع قبل القبض، فانت يتم القبض اولا ثم البيع ثانيا، سواء كان البيع القبض حقيقيا او كان القبض حكميا، في قبض حقيقي وقبض حكمي.
يقول شيخنا وشيخنا حفظك الله، قلت في معرض الكلام على بيع التقسيم ان المشتري بمثل هذا العقد يصبح مدينا بهذا البيع فلا يجوز الزيادة عليه في الأقساط، وفي الكلام على بيع الأجل التقصير قلتم إن هناك فرقا بين البيع وبين الدين، يرجى توضيح هذا الأمر.
فرق بين البيع والدين الزيادة في الثمن عند العقد، بمعنى أن يبيع في الأجل السلعة معروفة في السوق ب70 فباع من أجل ب80، هذا جائز وأجازه المشفع، باعه ب70 بأي ثمن أصبح الثمن دينا في ذمته، فأي زيادة لا تعتبر زيادة على البيع إنما زيادة على الدين. وهذه الشبهة هي التي تحدث عنها القرآن الكريم بالنسبة للكفار، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، يبيع بزيادة في البداية يقول هذا بيع جائز، إذا حل الموعد يزيد في الدين قال هذا ربا، قال هذا مثل هذا، لا هذا ليس مثل هذا، لأن في البداية بيع وبعد أن أصبح دينا الزيادة على دين وليس زيادة في البيع، ولذلك للثمن دخله في الثمن للزمن دخله في الثمن في حال البيع وقت البيع، أي الزيادة على الدين من الربا المحرم لأنه دين، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، أي زيادة على رأس المال هي من الدين من الربا المحرم.
هذا الأخ يقول في حديث النهي عن بيعتين في البيعة وأن المقصود به عدم التفرق على فعل معين، أليس فيه تحايل؟
أي تحايل؟ هذه عبارة الفقهاء في تفسير بيعتين في بيعة، بنقد بكذا وبنسيئة بكذا، يعني يقول هنا سعر النقد سعر النسيئة، لكن إذا حدد في المجلس فهي بيعة واحدة، أي تحايل هنا؟
هذا هذا يقول فضيلة الشيخ ما حكم من يأخذ راتبا شهريا ثابتا أو نسبة مئوية والأرباح من الأرباح على إنزال سجل تجاري دون أن يشارك في رأس المال أو بما
السجل التجاري هذا سنأتي ليس معاصر لأنه مهم جدا، وفي قطر وفي الخليج يأكلون سفطا حراما عن طريق السجل التجاري، لذلك لابد بالتوضيح متى يجوز بيع السجل التجاري أو تأجير السجل التجاري ومتى لا يجوز، وقرر المجمع في هذا في قرار المجمع المثير للتطبيق المعاصر
الآن على شيء التطبيق المعاصر
الآن كلام غير مسجل ثم نريد أن يعم النفس التسجيل بين أيديكم وأيدي الناس المسلمين لينتفع به إن شاء الله.
لعلنا نختم بهذا السؤال، يقول السائل ما حكم من دفع ورقة 100 ريال لشراء شيء ما ب10 ريالات فتسلم السلعة لكن البائع اعتذر بأن الصرف الباقي غير موجود إلا بعد ساعة مثلا، فأبقى البائع عنده 100 ريال، هل يكون هذا من الصرف الربوي؟ هكذا يقول
إذا كان الشراء نقود لنقود أو نقود لذهب أو نقود لفضة هذا ما يعرف السوق الإسلامي اسمه الصرف، لأن الصرف بين الأثمان بعضها ببعض، فإذا كان صرفا فلا يجوز تأجيل أي شيء، إنما إذا كنت تشتري سلعة عادية